الحمد والمنة يعني لا تسعنا السعادة، سنفتتح كتابا جديدا، سنفتتح كتابا جديدا، هو كتاب الأيمان. الأيمان كتاب الأيمان، والأيمان جمع يمين، نعم، وهي لغة القوة والقسم والبركة، واليد اليمنى أيضا، والجهة اليمنى مقابلها الجهة اليسرى واليسار. وأما في الاصطلاح فقد عرفها بعض الحنابلة هي توكيد، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم، لكن الحنابلة وسعوا الأمر وقالوا كل التعليقات يدخل فيها هذا، لا يدخل فيها. فتعليق الكفر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كلها تنزل منزلة اليمين، نعم. واليمين ينعقد، والأصل في انعقاده الكتاب والسنة وإجماع السنة. الأصل في انعقاد اليمين الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، نعم. طيب لو في أسئلة ثانية يبقى بعد الدرس الثاني إن شاء الله سأجيب عن هذه الأسئلة. أما الكتاب الذي يظهر انعقاد اليمين، واليمين طبعا لا يكون، لابد أن نفهم شيئا، اليمين لا يكون إلا قلنا كتاب الأيمان، والأيمان جمع يمين وهي مؤنثة ومذكرة، وتدل على البركة وعلى القوة وعلى جهة اليمين ومقابله اليسار، نعم. وكما قلنا الحنابلة يعرفونه بتوكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وهم وسعوا الأمر، يعني هم يقولون الأمر ليس تخصيصا على القسم، بل هم قالوا بأن التعليقات أيضا أيمان، وهذا ما قالوا أيضا الشافعية في هذا الباب. القسم لا يكون إلا بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بل وأفعال الله جل فعلا، والقسم لا يكون بغير الله جل فعلا. يعني أن تقسم بذات الله، ربي يحفظك يا أحمد، أن تقسم بذات الله أو بأسماء الحسنى أو بصفاته العلى، كما قال الله جل فعلا مبينا ده، أن الإنسان كان يقسم كثيرا بصفات الله جل فعلا، والله جل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم بالذات العلية، ذات المقدسة، بذات الله جل فعلا أو بأسمائه، قال قال الله ما أردت إلا واحدة، والله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، بسم الله، وهذا الاسم الأعظم، وأيضا بصفات الله جل فعلا كما قال الله تعالى سبحانه ربك رب العزة عما يصفون. فتقسم بعزة الله، تقسم تقسم بصفة من صفات الله جل فعلا، سواء من صفة الذات أو صفات الأفعال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وقد قال والذي نفسي بيده، في قسم من القسم قال والذي نفسي بيده. والقسم بغير الله جل فعلا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعجيب أن هنا المعتمد في المذهب نقلوه هنا أنه على الكره، وهذا نقل أيضا الرملي في نهاية المحتاج. وأما الإمام ابن حجر الهيتامي قال هو محرم على التحريم، وهذا الأقرب وهو الأسعد بالدليل في ذلك. العجب العجاب أنهم أيضا ارتقوا في مسألة أنه لو من أقسم فعظم المقسم به كتعظيم الله جل فعلا يكفر كفرا أكبر. شوف جعل المسألة على الكراهة أو الكفر الأكبر، ما في وسط بينهم. وهذا أيضا يعني السنن ظاهرة جدا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا، لا نهي، وظاهر النهي إيش؟ وظاهر النهي التحريم. وش الصارف؟ أين الصارف الذي صرف من التحريم إلى الكراهة حتى يقولوا بالكراهة؟ وش الصارف؟ قال لا تحلفوا بآبائكم. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب يقول يقسم بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلف بالله الله وليصمت. عمر بن الخطاب يقول والله ما حلفت بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. وسيأتي هذا تفصيله إن شاء الله حتى نبين البحث فيه على روية. والأصل في انعقاد اليمين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. قال الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه فيها دلالة على أن القلب إن عقد وعزم على القسم فإنه ينعقد اليمين، وهذا مفاده وثمرته أنه لم يفعل ما أقسم عليه فيكون فيه الحنث الكفارة، يعني إذا حنث يكون فيه الكفارة. وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا يستهينون بذلك فينعقد اليمين. لذلك كانت المحاسبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأغزوان قريشا والله لأغزوان قريشا والله لأغزوان قريشا، لكنه قال إن شاء. وهذا الاستثناء كما قلنا يجعل لا يجعل تمام الكفارة على من أقسم. وجاء عن ابن عمر أن النبي كان كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب، وهذا في البخاري. وطبعا أصلا لابد أن تعلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان أثريا يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة على انعقاد اليمين، أجمعت الأمة، وثمر ذلك كما قلنا أنه عند الحنث عليه الكفارة. إذا ثبت هذا فإن اليمين تنعقد من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين. هنا ضوابط وشروط حتى نقول بأن اليمين قد انعقدت وأنه إذا حنث عليه الكفارة. من هذه الضوابط أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا لليمين. أولا بالغا، هذا قيد يخرج من لم يبلغ الحلم لأنه ليس بمكلف. وأيضا كل بالغ عاقل، والعاقل قيد يخرج المجنون لأنه غير مكلف. المختار يخرج المكره، فالمكره أيضا غير مراد، غير مختار وغير مريد، ولا بد له من الإرادة. لذلك قال قاصد إلى اليمين يعني لم يكن لغوا، قاصد إلى اليمين يعني لم يكن لغوا. نعم، ولذلك أنت ترى هنا في قوله فإن اليمين تنعقد من كل بالغ يضم هذه القيود الثلاثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما في المكره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ، الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فالمكره لا تنعقد يمينه. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. نعم. فأما الصبي والمجنون والنائم فلا يصح يمينه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر عن الصبي حتى يبلغ حتى يحتلم، وعن النائم حتى يفيق حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. واختلفوا في انعقاد يمين السكران، وهذا فيه طريقان، والكلام كله أطلنا فيه القول في طلاق السكران، وكنا نميل إلى قول المزني وهو من الشافعية، وإن كان معتمد في الشافعية أنهم يرون الانعقاد، والصحيح أنه لا ينعقد لأنه غير مكلف، والعقل مناط التكليف، هو لا عقل له، السكران لا عقل له، والعقل مناط التكليف. قال ولا تنعقد يمين المكره، طبعا لا تنعقد يمين المكره كما قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وللآية قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهناك حديث ليس على مقهور يمين، وهذا حديث منكر، بل قال بعض العلماء هو موضوع لا يجوز الاحتجاج به، وحقا هو حديث ضعيف جدا، وفيه عن بسى ابن عبد الرحمن وهو ضعيف جدا. والحديث كما قلنا اتهم بعضهم بالوضع. نعم. قال أما وأما المكره لا تنعقد يمينه، وأما لغو اليمين، فطبعا لغو اليمين لا ينعقد للآية، صريح الآية، لأن الله جعل قال لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. لكن هنا الصورة، انطباق الصورة هذا الأهم عندنا، كيف يكون يعني يكون لغوا، كيف يكون اليمين لغوا. قال وأما لغو اليمين فلا ينعقد، ولغو اليمين هو ما هو لغو اليمين، لأن الآية عندنا صريحة في ذلك. قال العلماء لغو اليمين هو الذي يسبق لسانه إلى الحلف بالله من غير أن يقصد اليمين، هو ما يقصد اليمين، كان يقول كل والله كل والله لا تأخذ مني هذه الهدية، وهو لا يقصد يمينا لكنها سبق على لسانه، ماذا قالت عائشة، أو قصد أن يحلف بالله لا أفعل كذا فسبق لسانه وحلف والله لا أفعل كذا، يعني كأنه قال والله لا أكل فقال والله أكل، هذا لغو اليمين أيضا عند بعض العلماء، يعني سبق لسانه على ما قال، وهذا طبعا مستوى فيه الأمر في الماضي أو في المستقبل. قال الإمام أبو حنيفة لغو اليمين هو الحلف على الماضي من غير أن يقصد الكذب، وكانه ظن شيئا على صفة فحلف عليه أنه كذلك فبان خلافه، لأنه لا يحنث، يعني لو أقسم أنه ما اشترى هذا الثوب، وهو يظن أنه في ذلك حقا أنه ما اشترى الثوب، وفي حقيقة الأمر أنه اشترى الثوب، فالعلماء يقولون هذا لغو اليمين، هذا الذي قاله أبو حنيفة ونحن يعني نقول بذلك، نقول على ما قال في هذا، لكننا لا نضيق ولا يكون حصرا وقصرا في مثل هذه الصورة فقط. وأما مالك فقال له اليمين هو اليمين الغموس، وهذا بعيد جدا، هذا أضعف الأقوال. والصحيح المذهب لعموم قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم. طلبنا تفسيرها لأنها مجمل الآن، فتبينه جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عائشة أنهم قالوا لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله، لا والله وبلا وبلا والله. ولأن اللغو هو الكلام الذي لا يقصد، يعني هو سيدخل هنا في عدم وجود الإرادة، في عدم وجود الإرادة، فشابه النائم أو شابه أيضا المجنون أو شابه المكره، أنه لا إرادة له، لا إرادة له. فلغو الكلام هو الذي لا يقصد إليه. فإن أقسم ثم قال لم أقصد إليه اليمين فكانت اليمين بالله قبل قوله لأنه أعلم بنيته. وقال المصباغ إلا أن يكون الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله لأنه يتعلق بحق الأدمي. هذه قاعدة عامة. إحنا قلنا في مسألة الإقرار يصح الرجوع في الإقرار إلا فيما كان متعلقا بحق الأدمي، يعني الأمر إذا كان لنفسه يصح أن يرجع في إقراره إلا إذا كان بحق أدمي. يعني لو قال أنه سرق أو رجع، يعني كانت القطع بالإقرار فرجع وقال ما سرق وما في بينة، يقبل إقراره في عدم القطع ولا يقبل في عدم إعطاء المال لصاحبه، فيحكم عليه أن يعطي المال لصاحبه ولا تقطع يده. فالإقرار يصح، فالإقرار يصح إلا فيما يتعلق بالآدمي. وكذلك إذا حلف بالطلاق، شوف حلف بالطلاق جعله يمينا، جعله يمينا هنا ليس قسما فقط بل يمين. إذا حلف بالطلاق أو الإعتاق وادعى أنه لم يقصد إلى ذلك لم يقبل قوله منه لأنه يتعلق بحق الآدمي، والظاهر أنه قصد إلى ذلك، بخلاف اليمين بالله فإن الحق فيها مقدر فيما بينه وبين الله جل وعلا، هو أعلم بقصده. وتنعقد يمين الكافر لأنه مكلف قاصد اليمين فانعقدت يمينه، والحق أنه تنعقد يمينه لأنه لأنه مخاطب بفروع الشريعة، كالمسلم مخاطب بفروع الشريعة. ثم قال المصنف: مسألة وتنعقد اليمين على الماضي والمستقبل. هنا الحمد لله الكلام على اليمين، وبعد كتاب الأيمان سندخل بعد ذلك في مشارف الانتهاء بإذن الله من المهذب ما أسعدنا. اللهم يسر يسر يا رب، اللهم يسر يسر يا رب. مسألة قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنعقد اليمين على الماضي والمستقبل. وتنعقد اليمين على الماضي والمستقبل، فأما الماضي فعلى ضربين، أحدهما أن يحلف أنه فعل أمرا أو لم يفعله وهو صادق فلا كفارة عليه، أن يحلف أنه فعل أمرا أو لم يفعله وهو صادق فلا كفارة عليه، هذا في الماضي، لأن اليمين على المدعى عليه ولا يجوز أن يجعل عليه اليمين إلا وهو صادق. وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على المنبر قال: يا أيها الناس لا تمنعنكم اليمين من حقوقكم، من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي عصا، يعني أنا مع الدرة وعند التعزير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. فإن كانت هذه اليمين عند الحاكم فالأولى ألا يحلفها، لما وهذا حفاظا لعملا، هذا ورعا، هذا ورعا ليس إلزاما، لقول الله جل في علا: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فهنا إن كانت اليمين عند الحاكم فالأولى ألا يحلفها، لما جاء أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه مالا فتحكم إلى عمر، فقال المقداد: هو 4000. وقال عثمان: إنه 7000. فقال المقداد لعثمان: احلف، يعني لو حلفت أنا سأقر ب7000، احلف أنه 7000. فقال عمر: إنه أنصفك. فلم يحلف عثمان. فلما ولى المقداد قال عثمان لعمر بن الخطاب: والله لقد أقرضته 7000. فقال له: لما لم تحلف؟ فقال: خشيت أن يوافق قدر بلاء فيقال يمين بيمينه. تعرفون كيف دفع عن نفسي حتى سوء الظن، دفع عن نفسي، الله أكبر على هذا. ما معنى هذا؟ معناه أنه خشي إذا أقسم وقال والله أقرضته 7000 فيعني يقع بلاء على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، يقع بلاء على عثمان بن عفان، فهو يقول قد يكون هذا البلاء الذي يقع، يعني يقول المقداد أرأيتم، أرأيتم لما فعل ذلك، لما أقسم الله جعل ابتلاه بذلك، فخشى ذلك عثمان بن عفان، لذلك لم يقسم وقال المال هين. وأيضا كانوا يتورعون ويعملون بقول لا جل فعلا واحفظوا أيمانكم، وهذا قاله ابن عمر عندما باع عبدا وسألوه أن يقسم أنه باع على البراءة، أنه ما كان يعلم العيب، ما رضي أن يقسم حفاظا على اليمين، فلما استرد العبد باعه بأكثر، باعه بأكثر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والضرب الثاني من أضرب اليمين أن يحلف على ماض وهو كاذب، يعني يحلف أنه لم يأخذ ثوبا وهو قد أخذ الثوب، أن يحلف على ماضي وهو كاذب، مثل أن يحلف أنه قد فعل كذا ولم يفعله، أو أنه لم يفعل كذا وقد فعله، ويكون بذلك كاذبا. عليكم السلام. اللهم أمين يا رب العالمين. فإن نسي عند اليمين أنه كان قد فعل، يعني هو أقسم وكان نسيا، فأقسم على غالب ظني، فتجب عليه الكفارة في قولان يأتي بيانهما، وهو لا كفارة عليه في الراجح، وإن كان ذاكرا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، وإن كان ذاكرا عند اليمين أنه كان قد فعل أو لم يفعل وقصد لليمين، يعني كأنه قال والله لم أخذ الثوب، هو قد أخذ الثوب ويعلم ذلك، وهذا على الماضي، هذا يمين غموس، وإياكم، هذا يمين غموس، واليمين الغموس لا كفارة له إلا أن يغمس في نار جهنم، نعوذ بالله. وإن كان في المذهب عندنا أنه يجب عليه الكفارة، ويكون هذا تغليظا له، لأنه إذا كان الذي لم يكن فيه يعني آثما عليه في الحنس الكفار، فكيف بمن كذب بذلك؟ فهذا يمين غموس، غموس يأثم صاحبه. وقال شعبي عن ابن عمر أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قيل لشعبي ما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها كاذب. وهذا ورد عن ابن عن عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، الله يحفظكم من كل شيء، من كل سوء، رضي الله عنك يا محمد. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها من مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه العام. يعني ليس المساله على الاطلاق في مساله ان هو يكذب فقط، المساله هنا انه يكذب ليقتطع مال امرئ مسلم، هذا اليمين الغموس، ان يكذب ليقتطع مال امرئ مسلم. يا رب يحفظكم وبارك الله فيكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وروايه ابن مسعود ظاهره جدا، قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال من مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وانما سميت اليمين الغموس لانها تغمس من حلف بها في النار، يغمس في نار جهنم كفاره له. هذه مساله عظيمه جدا، كما قلت لكم قبل ذلك بانها مساله فيها ما فيها من الشدة واللأواء في العقوبة، ولذلك بعض العلماء قال لا كفارة له، بل الجمهور يرون أنه لا كفارة في اليمين الغموس. قال مالك رضي الله عنه ورضي الله عن علمائنا، قال مالك والثوري والليث وأبو حنيفة وأحمد وأسحاق لا تجب بها الكفارة، لا تجب بها الكفارة. وقال سعيد بن المسيب هي من الكبائر أعظم من أن تكفر، وهذا القول هو الأعجب، هذا القول هو الأعجب، وإن كان المذهب قالوا عليها الكفارة من باب قياس الأولى. دليل المذهب قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين، فهنا أطلق بأن من كان من أقسم على شيء لم يفعل فإنه عليه أن يكفر، وهذا عام في الماضي وفي المستقبل، والأصل أن اليمين الغموس في الماضي. وإن كان كما قلت كلام علمائنا المالكية والأحناف وأيضا كلام أحمد هو الأسد، هو الأقرب إلى السنة، لا سيما وأن النبي جعله غموسا وما جعل فيه كفارة، لم يذكر فيه كفارة بأبي هو وأمي، ولأنه ومن النظر هذا دليل المذهب، ومن النظر لأنه حلف بالله وهو مختار قاصد كاذب فوجبت عليه الكفارة كما لو حلف على المستقبل، كما قلت بأنهم جعلوها أيضا من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. وأما اليمين على المستقبل هذا على الماضي، وأما اليمين على المستقبل فتصح أيضا قولي والله لأغزون قريشا، وإذا ثبت هذا فإن اليمين على المستقبل تنقسم إلى 5 أضرب، وهذا التقسيم فيه تبديع بديع النسق في التصنيف من أجل أن تحصر المسائل. أحدها يمين عقدها طاعة، هذا أحدها يمين عقدها طاعة، والمقام عليها طاعة، وحلها معصية. يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة، يعني هو يقسم أن يفعل واجبا مثلا، وحلها معصية مثل أن يحلف لا يصلين الصلوات الخمس، وصلاة الخمس واجب عليه، الصلاة الخمس هذه واجب عليه، فأقسم أن يصلي صلاة الخمس، أو لا يشرب الخمر، أو لا يزني، هذه عقدها طاعة والمقام عليها طاعة، لأن يعني ويتدعو إلى المواظبة على فعل الواجب ويخاف من الحنث بها الكفارة. وحلها معصية، لأن حلها إنما يكون بأن يمتنع من فعل الواجب أو يفعل ما حرم عليه، فتكون عليه الكفارة، وأيضا يأثم بذلك، يأثم بترك الواجب أو بفعل المحرم. والضرب الثاني، احنا قلنا أن المسائل والأسئلة ستكون بعد الدرس. والضرب الثاني يمين عقدها معصية، يمين عقدها معصية والإقامة عليها معصية، وحلها طاعة، مثل أن يحلف ألا يفعل ما وجب عليه أو لا يفعلن ما حرم عليه، والمعنى بأنه يقسم ألا يصلي العصر في جماعة، يقسم ألا يصلي العصر في جماعة، أو لا يصلي أن لا يصلي العصر في وقتها، أو يقسم ألا يصوم رمضان، أو يقسم أن يشرب الخمر. فعقدها هنا معصية والإقامة عليها معصية، عقدها بأنه لا يصلي معصية والإقامة على ذلك معصية، وحلها طاعة، أن يحلف ألا يفعل كذا وكذا كما بينا. الضرب الثالث يمين عقدها طاعة والإقامة عليها طاعة، وحله مكروه، هو أن يحلف أن يصلي النوافل، أن يحلف أن يصلي النوافل، أو يصوم التطوع، أو يتصدق بصدقات عامة يتقي بها النار، يتقوا النار ولو بشق تمرة، فهذه عقدها طاعة، أن النوافل تقربه من الله جل في علاه، وهي أيضا تفاوض الدرجات والمنازل بين المؤمنين، عقدها طاعة والإقامة عليها طاعة وحلها مكروه. طب لما مكروه وترك السنة مكروه؟ ترك السنة مكروه، الرجل قال الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. الحق أن هذه لها توجيهات، صراحة لها توجيهات أنه فعل ذلك، لكن يعني المواظبة على ترك السنة عزوف عن الخير. نعم، ويدلك على ذلك لما أقسم الرجل قال من هذا الذي يقسم على أنه لا يتقرب إلى الله جل في علاه. والضرب الرابع يمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروه وحلها طاعة، بأن يحلف ألا يصلي النافلة مثلا، هذه عقدها مكروه، ولا صوم التطوع ولا الصدقة العامة، فعقدها مكروه، وإن قلنا عقدها والمقام عليها مكروه قد يمتنع من فعل البر خوف الحنث، وإنما كان حلها طاعة لقوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها في الاعتراض وخير، وليكفر عن يمين، أقسم ألا يصلي سنة الظهر القبلية فرأى أن صلاة السنة القبلية فيها ما فيها من الخير فيكفر عن يمينه ويصلي السنة القبلية. ولذلك هنا يعني قال علمنا، فإن قيل كيف يكون عقدها المقام عليها مكروها وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم العربي وهو يقسم ويقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، فلم ينكر عليه. فقال علمنا هنا يحتمل أنه لما حلف أنه لا يزيد ولا ينقص تضمنت يمينه تركا لما هو معصية وما هو طاعة، هو ترك النقصان عنها، فلذلك لم ينكره. هذه بعض التوجيهات وتحتاج إلى دليل على هذا الحمل، ويحتمل أن يكون لسانه سبقه إلى اليمين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، لأنه لا، هذا طبعا صراحة يعني كلها تكلف عند التأويل، هنا تكلف توجيه، يقول هذا باحتمال أنه سبق لسانه، كيف هو قد أقسم وعزم على القسم ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول عليه هل علي غيرها استفسارا أولا، يعني هو استفسر أولا ثم أقسم، فدلالة واضحة جدا أنه ليس سبق لسان. واحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ليدل على أن ترك التطوع جائز وإن كانت اليمين مكروهة، وقد كان النبي يفعل المكروه كالتفات الصلاة، هذه من أعدى الأقوال. وأيضا نقول بأن النبي أنكر على من أقسم على ألا يفعل، قال من هذا الذي أقسم على ألا يفعل الخير، قال أنا يا رسول الله، وهذه دلالة أنها مكروهة، وإلا لما أنكر، هذا سؤال إنكار، هذا من النبي سؤال إنكار لا سؤال إقرار. والضرب الخامس يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح، واختلف أصحابنا في حلها، ذلك مثل أن يحلف لا دخلت هذه الدار أو لا سلكت هذه الطريق، وإنما كان عقدها المقام عليها مباحا، ولأنه مباح له ترك الدخول وترك السلوك الطريق، وهل حلها أفضل أو المقام عليها؟ فيها وجهان. الأول من أصحابنا من قال المقام عليها أفضل لقولي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، مع أن هذا على المباح، عن هذا على المباح. والثاني منهم من قال حلها أفضل لأنه إذا قام على اليمين منع نفسه من فعل ما أبيح له، واليمين لا تغير المحلوف عليه من عن حكمه، ولعل الثاني هو الأقرب في هذا حتى لا يضيق عليه، لأن ديننا دين الفسحة والتيسير والسعة. وإن حلف لا يأكل الطعام اللين ولا يلبس الثوب الناعم، هذا مباح. حلف أن لا يأكل طعاما شيئا ولا أن يلبس ثوبا ناعما. في وجهان، أحدهما واختار الشيخ أبي حامد أن هذه يمين عقدها مكروه لأنه سيضيق على نفسه، عقدها مكروه والمقام عليها مكروه لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هنا عقدها مكروه بهذه الآية، وش وجه الدلالة من الآية؟ سؤالي لكم جميعا طلبة العلم، وش وجه الدلالة من الآية هنا على أن عقد هذا اليمين يكون مكروها؟ والآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وش وجه الدلالة من الآية هنا على أن عقد اليمين هنا مكروه؟ أريد الإجابة. أريد الإجابة، أردت منكم الإجابة رجاء. وإيش وجه الدلالة من الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ الفضل إيش؟ القسم وسيلة، القسم وسيلة للتحريم، لا ليس كذلك. السياق سياق ذم، ممتاز ممتاز يا جهاد. السياق سياق إنكار، السياق هنا سياق إنكار، وسفينة العلم قال ذلك أيضا، ممتاز، ودينا أيضا قال ذلك، ما شاء الله. هذا جيد، هذا جيد جدا، هذه إجابة صحيحة. وجه الدلالة هو أن السياق سياق إنكار، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق فأقل يكون على الكره. ممتازين، ثبتت مكاني ووجدت أن إجابتك صحيحة، الإنكار. نعم السياق فيه إنكار، السياق فيه إنكار. والثاني واختار القاضي أبي الطيب أن هذه يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة، لأن السلف رضي الله عنهم كانوا يقصدون ترك الطيب من الطعام، ولهذا قال عمر لو شئت أن يدمهق لي لفعلت، ولكن الله عاب قوما قال أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. والحق أن هذا ما زالوا يترددون بين هذا وذاك، لكن الأول أقرب في هذا الباب. نعم، وإلا فأيضا استخدام طيبات الله جل في علاه تستدعي وتستلزم الشكر. ولكن الثاني هذا الذي اختاره القاضي أبو الطيب هو المعتمد. ومن الناس من قال عقد اليمين مكروه بكل حال لقوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ودليلنا في ذلك أن النبي أقسم من غير أن يستقسم والله لأغزوان قريشا، وكان النبي يحلف ويقول لا ومقلب القلوب والذي نفسي بيده وما الآية فتأويلها أن يحلف على ترك البر والتقوى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يبقى هنا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أنه يحلف على ترك البر، لذلك كان الأمر عليه. إذا ثبت هذا وحلف على شيء مما ذكرناه وحنث وجبت عليه الكفار، الناس من قال إن كان الحنث طاعة لم تجب عليه الكفار والصحيح أن عليه الكفارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. وسنبين هنا إن شاء الله في مسألة الحلف غير الله على أن المعتمد على ما قالوا بأنه مكروه، هذا سنبينه إن شاء الله ونفصله ما بين الإمام الرملي وبين ابن حجر الهيتمي في مسألة الكراهة أو التحريم. طيب عندنا الموافقات.